هذا الدرس هو السابع والعشرون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الثاني عشر من مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر ما وصلنا إليه إلى دعوة الظالم الذي فرغت من دعوته بأحد الأساليب التي وردت في الآية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكلامنا عن الذين ظلموا. وبينت أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، لأن هذا الترتيب ترتيب دعوة مع الظالم فقط، بمعنى أن الظالم نبدأ معه بالدفع باليد، فالذي يعجز لوجود عارض للسان، الذي يعجز لوجود عارض في القلب. تكلمت عن أقسام الظالم وقسمتها إلى 12 بند، وكذلك تكلمت عن رتب دفع المنكر، ثم تكلمت عن كيفية دفع المنكر، ثم المسألة الأخيرة التي تكلمت عنها الانتقال من الرتبة القصوى إلى الرتبة الدنيا لوجود عارض. ووصلنا إلى بيت القصيد كما يقولون، وهو التطبيق على كل حال، التطبيق على كل حال. كما سبق أن القسمة آلت إلى 12 قسما. أول هذه الأقسام: راعي مسلم عدل في وجود الولاية الإسلامية. إذا كلامنا الآن عن من؟ عن الراعي إن كان مسلما عدلا، وفي نفس الوقت في وجود الولاية الإسلامية أو الولاية العامة. فيا ترى ما المراد بهذا البحث؟ أولا اعلم أن هذا القسم في الحقيقة ليس من البحث. لما؟ لأن الراعي هنا عدل، وبحثنا عن الراعي الظالم أو عن أحد الرعية الظلمة. إذا هذا البحث لما جيء به لبيان من هو المسلم العدل وما هي الولاية العامة. فخلاصة الكلام: المسلم العدل هو من فعل المأمور وترك المحظور، وهذا حده الأدنى. إذا أدنى وزن العدل هو من فعل المأمور وترك المحظور. يوجد حد عالي يعني أعلى من الذي سبقه، وهو من فعل المأمور والممدود وترك المحرم والمكروه، فهذا مسلم العدل ولكن في ردة أعلى من التي سبقت. يوجد حد أعلى وهو من فعل المأمور والمندوب وترك المحرم والمكروه وترك المباح. إذن في حقيقة الأمر أن المسلم العدل ليس طبقة واحدة، بل هذه الطبقات الثلاث قد تقسم إلى طبقات، بل إلى ملايين الطبقات. ولكن هذا التقسيم يسمى بالتقسيم العام، هذا التقسيم يسمى بالتقسيم العام. وإلا فإن بعض الناس قد يقع للمأمور فقط ويقع في بعض المحظور والعكس وهكذا. هذه جزئية عن المسلم العدل. الجزئية الثانية عن الولاية العامة، كسر الواو، الولاية العامة. الولاية اللي هي المكان، والولاية نفس الولاية التي نتكلم عنها. الولاية العامة فننظر فيها إلى الوالي والولاية. الولاية العامة فننظر فيها إلى الوالي وإلى الولاية. ومما لا شك فيها طالما أننا حصرنا النظر في اثنتين إذا يوجد نظر آخر ولكن ليس من بحثنا. فمن هو الوالي؟ الوالي كما سبق هو المسلم العدل، ولكن لا بد وأن يبايع من أهل الحل والعقد. لا بد أن يبايع منين؟ من أهل الحل والعقد، يعني علماء المسلمين وأعيان الناس العقلاء هم الذين يقومون ببيعة من؟ ببيعة الوالي. لا يقوم بها الخمرجية أو قطاع الطرق أو السواد. ومن هنا في هذه الجزية افترقنا مع التي تسمى بالديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تميز بين مختل عقلي وبين عاقل، فالكل له بطاقة انتخابات. ولكن هؤلاء الفساق كالخمرجية وقطاع الطرق والسرقة والعطاء، هؤلاء أصلا كلامهم في قبول المعين أنه ولي لا يقدم ولا يؤخر، فالكلام الصدق والحكم العدل لا يصدر إلا من أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على معين ويقولون هذا هو الذي يكون وليا للمسلمين يتولى أمر المسلمين. إذن في حقيقة الأمر هذه نقطة لمنتهى الخطورة تقيد لأنها من الفوارق بين النظام الإسلامي وبين النظام الديمقراطي الكافر عياذا بالله. الولاية، تثبت الولاية العامة إذا قامت بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حدها. إذن الولاية العامة دستورها مصدره الوحيد، وأقول مصدره ماذا؟ الوحيد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما كالإجماع كالقياس. ولكن أنا ما أبحث في التفصيل، ولكن أبحث في عنوان. هذا هو عنوان الدولة الإسلامية، شعارها كتاب وسنة، لا يمكن أبدا نعدل عنهما. وهذا فارق جديد لما؟ لأن الدستور الذي يحكمنا يقول كلفظ أن مصدر التشريع الرئيسي هو إيه؟ الإسلام. إذا يوجد مصدر ماذا؟ فرعي. نحن نقول لا، مصدرنا الوحيد وليس الرئيسي، يعني لا بديل عنه أبدا. وهذا فرق لا بد أيضا أن ينتبه له. إذا ثبت الولي بهذا الوصف والولاية بذات الوصف، إذا في الحقيقة نحن نعيش في مجتمع ماذا؟ مسلم، إذا توفرت هذه الشروط. نعم، واجبات ولي الأمر حين إيه؟ ما هو الواجب على الراعي؟ انتبه الكلام عن الراعي المسلم العدل في وجود الولاية الإسلامية العامة. واضح هذه الواجبات. أول الواجبات على هذا الرجل بعدما اختير من أهل الحل والعقد أن يتخذ بطانة صالحة، بمعنى يقرب إليه الصالحين ويبعد عنه المفسدين، يقرب إليه علماء أهل السنة ويبعد عنه أهل السوء وعلماء أهل البدع. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا من أمير إلا وله بطانتان، لا من أمير إلا وله بطانتان من أهله، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. فمن وقي شرها فقد وقي وهو من الذي تغلب عليه منهما. يعني الحديث لو اختار بطانة باطلة بطانة الشر فهو مما لا شك فيه من اهل الشر، وان اختار بطانة صالحة بطانة خير فهو من اهل الخير. لذلك هذا الحديث ختم بكلمة لطيفة: وهو من الذي تغلب عليه منهما، اي ينسب الى بطانته. وهذا المعنى موجود والله في احد الناس، لا اقول في الراعي كما يقول الشاعر: لا تسل عن المرء وسل عن قرينه، فان القرين ان كل قرين بالمقارن يقتدي. انت لو سرت مع اهل الخير ورايناك تسير مع اهل الخير، حكمنا عليك ماذا؟ انت منهم. وان سرت مع اهل الشر وجلست في اماكن الشر، ما قولنا فيك؟ انت منهم. لذلك يوجد مثال سوري لطيف جدا، يقولون: الصاحب ساحب. الصاحب ساحب، يعني ان صحبت اهل الخير سحبك الى الخير، وان صحبت اهل الشر صحبت الى الشر، عياذا بالله. اذا اول واجبات ولي الامر مما لا شك فيه ان يقرب اهل الصلاح. اذا من علامه فساد الراعي انه يقرب من اهل الفساد، احفظها، لان دي سهله جدا لاستكشاف الناس. تريد ان تستكشف رجلا، قل كلمه اهل السنه تجد ان وجهك لا اجزى. اذا قلت كلمه اهل السنه وجهه اتنعزى، وسأبين ذلك ان شاء الله تعالى في مكانه. الواجب الثاني على ولي الامر تكوين ولاية الحسبة، فعلى ولي الامر تكوين ولاية الحسبة. ولاية الحسبة يعني الوزارة. اذا الواجب عليه ان يكون وزراء زي الوزارات الموجودة هذه في الصورة، ولكن كل وزارة الاصل في قيامها ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. حتى لو بصيت لوزارة النقل والمواصلات المفروض انها قائمة على كتاب وسنة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ مراعاة النظام من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقنين النظام من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعل مكان للرجال والنساء من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجود وعاظ من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا في حقيقة الامر ان كل ولاية لا بد وان تنشأ لتقيم هذا البند وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن توجد ولاية تسمى ولاية الحسبة، بمعنى ان هذه الوزارة شاغلها ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. لذلك ان عجزت هذه الوزارة عن ان تقوم بالمعروف وتنهى عن المنكر، من الممكن ان تستعين بولاية الحرب التي تسمى بوزارة الدفاع، لانها في حقيقة الامر ما اقيمت الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدفاع عن المسلمين وفتح ديار الكافرين. اليس هذا من اكبر المعروف واكبر النهي عن المنكر؟ نعم. اذا كل هذه الوزارات كل هذه الولايات المفروض فيها انها تختار على كتاب وسنة، وان دكتورها كتاب وسنة، وام هذه هي ولاية الحسبة، فالكل يرجع اليها. والعكس بالعكس، لو فرضنا جدلا ان ولاية الحسبة الان هم الازهر، اقولها ان اجل ولاية هذه الولاية الان، حتى قولهم قول استثاري، قولهم قول ماذا؟ استثاري. حتى في الامور الشرعية لو قضى قاضي في حكم فان فتوى الامام الاكبر ليست ملزمة له، ولكنه من باب الاستثارة يأخذ او لا يأخذ، وهذه جاءت صراحة في اكثر من تصريح. اذا في حقيقة الامر نقول بان الدولة الاسلامية تجعل الامار بالمعروف والنهاء عن المنكر هم اعلى الناس رتبة. نعم. ولكن اول من وضع نظام ولاية الحكمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ومما لا بد فيه لولاية الحكمة اولاد يقومون بها ويقومون عليها افرادها هم الذين توفرت فيهم او تقوى الامر النادي. اجعل في هذه الولاية اهل العلم وطلاب العلم والدعاء الى دين رب العالمين. لما؟ لانهم هم الذين يعرفون الكتاب والسنة، هم الذين سيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على ولي الامر ان يعينهم برواتب مجدية. لابد وان يكون هؤلاء الناس اعلى الناس مقاما في هذه الرواتب. لما؟ لانهم مما لا شك فيه تركوا الدنيا وتقربوا لهذا العمل. هذه واحدة. الشيء الثاني، هذا الرجل ان لم تملى عينه مما لا شك فيه قد يقضي بالباطل ويترك المنكر ويغض الطرف عنه، وهذا مما لا شك فيه معروف. لذلك من اللطائف التي تذكر والحق يقال ان في المملكة العربية السعودية اعلى مرتب لرجل هناك هو القاضي. اول تعيين له 100,000 ريال في الشهر. تتصورون؟ ما عشان لو بعد كده حكم غلط، ولا اعلم الغلط الخطأ، حكم غلطا عمدا، يبقى فعلا يستحق ان يكون من اهل السوء وليس من اهل ايه؟ القضاء. العجب لو نظرنا الى وزارة التربية والتعليم كوزارة وولاية، يجب ان يكون مرتبات المدرسين الذين يدرسون للمرحلة الابتدائية اعلى المرتبات. لو هذه دولة تفقه شيئا، وكذلك في اوروبا، اعلى المرتبات الذين يروضون هؤلاء الاطفال. والعكس بالعكس، انا اعرف اقابل يدرسون في ابتدائي وفي اخر النهار ممكن تلاقيه ماسك عربيه بيبيع حلويات. مش قادر. واضح؟ نعم. ويدخل معه كل مدفوع. اذا قلنا بان ولايه الحزب يختار لها من؟ يختار لها الامر الناهي الذي توفرت فيه الشروط، ولكن يدخل فيها وهو ليس معينا فيها الامير نفسه. الامير معين في ولايه الحجه ولكنه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. العلماء هل معينون فيها؟ العالم غير معين فيها يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. اعيان الناس الذين لهم قوه نتاج، هؤلاء يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وان لم يكونوا من المعينين في هذه الولاية. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في رسالته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واولي الامر اصحاب الامر وذويه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم، وذلك يشترك فيه اهل اليد والقدرة واهل العلم والكلام. ثم قال: فلهذا كان اولي الامر صنفين، العلماء والامراء، فاذا صلحوا صلح الناس واذا فسدوا فسد الناس. كما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الأحنفية لما سالته ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح، قال: ما استقامت لكم ائمتكم. ثم قال ابن تيمية: ويدخل فيهم الملوك والمشايخ واهل الديوان وكل من كان متبوعا فهو من اولي الامر. اذا في حقيقه الامر ان الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل هم اهل الحده الذين عينوا في هذه الولايه ام يدخل فيهم غيرهم؟ يدخل فيهم غيرهم كعالم لم يدخل فيها، كشيخ في قبيله يعلم الامر والنهي ولم يدخل فيها فانه ذو سلطان في قبيلته، وهكذا. لذلك هذا الرجل يقول: وكل من كان متبوعا ف فهو من أولي الأمر، كل من كان مدفعا فهو من أولي الأمر. نعم. وهؤلاء لهم صلاحيات، نتكلم عن صلاحيات من؟ الذين عينوا في ولاية الخطبة، معهم المشايخ، معهم العلماء، معهم كل ذي مدفوع. نعم. فإنها منها استخدام القوة لدفع المنكر، إذا لهؤلاء أن يستخدموا ماذا؟ القوة. كل من عين في ولاية الخطبة أو كان من العلماء أو كان من الأعيان الناس والمشايخ له أن يستخدم القوة، وذلك دون الحدود. إذا المقصود بالقوة هنا إيه؟ لا دون الحدود. وأقصد بالحدود رجل فرق تقطع يده بمتوظفة، بوظيفة من؟ وظيفة السلطان أو ما ينوب عن السلطان. وأنا أتكلم عن ماذا الآن؟ عن الراعي المسلم العدل في الولاية العامة. ولا يفهم من ذلك أن غيرهم لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لو فهمت من كلام السابق أن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم أهل الخطبة فقط، وهم العلماء فقط، وهم المشايخ فقط، بل كل واحد في هذه الأمة الأصل فيه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولكن إن توفرت فيه شروط الآمر الناهي، ولكن ليس له ما لأهل الخطبة. يعني إيه ليس له ما لأهل الخطبة؟ قلنا لأهل الخطبة أن يستخدموا القوة أو يستخدموا اليد دون ماذا؟ الحد. إن كنت لست من أهل الخطبة ولست من العلماء ولست من الأعيان وعلمت منكرا فأردت أن تدفعه فليس لك أن تدفعه بالقوة، ولكن تدفعه بماذا؟ باللسان. أنا أتكلم عن إيه الآن؟ أو أكتب الراعي المسلم في الولاية العامة. الشيء الثالث الذي يجب على الراعي أن يحمل الناس على القيام بالكتاب والسنة الصحيحة. يجب على ولي الأمر أن يحمل الناس على إيه؟ على أن يقوم الناس بالكتاب والسنة الصحيحة، لا أن تخلع النساء وتصبح ويصبح مع راية، لا أن يتم كل من التزم بهذا الدين وبين شعائره، كل هذا مما نشك فيه مخالفات شنيعه. اذا كان هذا هو واجب الراعي قطعا هذه من بعض واجباته، ولكن انا قصدت هذه الثلاثه لاهميتها في البحث. اكرر هذه القضيه، ولايه الخزه ليس هم المعينين فقط، بل يدخل فيهم العلماء والمشايخ واعيان الناس. هؤلاء لهم أن يدفعوا المنكر بالقوة، ولكن قوتهم لا تصل إلى درجة ماذا؟ الحد. إنما الحد وظيفة ولي الأمر، هذه واحدة. ليس هؤلاء فقط يقتر عليهم الأمر والنهي، بل كل فرد في هذه الأمة إن رأى منكرا الأصل أنه يدفعه إن كان ماذا؟ إن كان في أوصاف الآمر الناهي الذي سبقه. ولكن ليست له صلاحيات أهل الخطبة، بمعنى لا يدفع بالقوة، ولكن دفعوه بماذا؟ باللسان فحسب. إن لم يستجيب عليه أن يبلغ الجهات المعنية حينئذ لتقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. واجبات الراعي نحو الوالي، واجبات الراعي نحو الوالي. احنا اتكلمنا عن الوالي، نتكلم عن الراعي. اولا اول واجباتك ايه؟ طاعته ما اطاع الله ورسوله. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. واولي الامر منكم طاعتهم هنا ما اطاعوا الله ورسوله. فإن أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، القوي منكم، القوي فيكم الضعيف عندي، ايها الناس القوي فيكم الضعيف عندي، حتى اخذ منه الحق اطوعوني ما اطعت الله ورسوله. فاذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واضح هذه الايه؟ اذا الوالي هنا قال لهم ايه؟ القوي فيكم القوي فيكم هو ضعيف عند من؟ الوالي، هذا هو الاصل، حتى ياخذ منه ماذا؟ الحق. ثم قال كلمته الشهيره فاذا عصيت الله فلا طاعه لي عليكم، يعني اذا امرتكم بمعصيه ماليش طاعه عليكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئيه في الحديث الذي رواه البيهقي في صعب الامام عن ابي هريره رضي الله عنه قال طاعه الامام حق على المرء المسلم ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنصبك ومكرهك وأثرة عليك. هنا عليك أي إلزم السمع وإيه؟ والطاعة في عسرك ويسرك، لا بد وان تلزم الامام في عسره ويسره وفي عسرك وفي يسرك وعند المنصب وعند المكره وآثرة عليك. ما معنى هذا الكلام؟ قد يقدم عليك الامام بعض الناس، اي آثر بعض الناس عليك، فلا يكون هذا سببا لان تفض يدك من يده. واضح هذه الجزية؟ لا مجرد ان قدم زيدا من الناس عليك تقول خلاص انا اولى منه وهذا الامام لابد ان نخرج عليه، هذا كلام باطل طالما انه مسلم كما سبق البيان. الشيء الثاني الواجب على الرعية توجيه النصح لولي الامر، وطبعا حديث مسلم عن ابي رقية سمين ابن اوس الجاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الشيء الثالث الواجب عليك إقامة الحج والجهاد المشركين، على ان اذا اسلم رجل وجاء من عندهم رغبناه الى من؟ الى المشركين. فجاء رجل فرد، فجاء مرة ثانية يقول أن انتحل ماذا؟ انتحل الساحل، ويجعل كل قافلة من المشركين تمر يأخذ ما فيها ويقتلهم. فقال صلى الله عليه وسلم عندما بلغه الأمر مسعر حرب، هذا الرجل مسعر ايه؟ حرب، مسعر للحرب. إذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يجاهد تحت غير رايته، الجواب له لانه هو الامير، امير الحرب مما لا شك فيه. نعم. الشيء الرابع على الراعي عدم الخروج عليه، وانا اتكلم على من؟ على المسلم العدل، لا يجوز الخروج عليه ولو بفض البيعه لا القتال. تتصل الى اين؟ لان الخروج مفهوم عند كثير من الناس انه ماذا؟ قتال ولي الامر. لا، مجرد فض البيعة وان تقول له قد فضضت يدي من يدك هذا لا يجوز البتة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد وابو داود والحاكم عن ابي ذر من فارق الجماعة قيد سدر فقد خلع ربكة الاسلام من عنقه الا ان يراجع. فهنا هذا الحديث نص في عدم جواز الخروج على من؟ على الإمام. الشيء الخامس الذي يجب عليك تجاه الراعي أن تقتل من أراد أن يعلو على الإمام، أن تقتل من أراد أن يعلو على الإمام. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه النسائي رحمه الله بتنبيه عن أسامة بن سريج قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه، يفرق بين امتي، يعني يريد ان يكون اميرا بدلا من الامير الذي هو على الكرسي. لذلك جاء صراحة في حديث رواه مسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. يعني اذا جاء رجل واراد ان يخرج على امير البلاد وجب على المسلمين ان يهبوا ليقتلوا هذا الرجل، ولو كان كما سيأتي انه ليس مسلما عدلا فحسب، بل انسان من الظالمين، يعني كان مسلما ظالما ايضا نفس الحكم هذا كما سيأتي ان شاء الله تعالى. تصوروا ان ملوك الارض لو كانت هذه الجزئية الان لأراحوا والقراحوا، نقول لهم بمنتهى البساطة: نحن لا نريد امارة، لا نريد ريادة، لا نريد ملكة، ولكن طبقوا كتاب الله تبارك وتعالى ورب الكعبة من اراد ان يعلو عليكم لقتلناه. هل الذين حولهم الان يدافعون عنهم كما ندافع نحن عنهم؟ الجواب لا، بل والله الذين حولهم يريدون ان يخبطوا بهم الارض ليعلو عليهم، ولكن الاسلام لا. ان قام الرجل وجلس على الكرسي بحقها وبضوابطها وجب علينا كرعية ان ندافع عنه بكل نفس ونفيس، وندفع عنه وهو الامام فقط لا غيره. فتصور لو ان هؤلاء الحكام فهموا هذه الجزئية جيدا، انهم لو اقاموا شرع الله تبارك وتعالى على الارض ما جاز لمسلم على وجه الارض ان يعلو عليه، بل هم الان في موضعهم كل من حولهم يريد ان يعلو عليهم ويجعلهم في اسفل السافلين، ولكن والله الاسلام غير ذلك. لو فقهوا هذا لاراحوا واستراحوا، ولكن للاسف الشديد هم يظنون اننا نريد الملك. والله هذا ظن كاذب، بل نريد شرع الله تبارك وتعالى ان يطبق، ولهم علينا بعد ذلك ما لم يروه من الذين يخلقون بهم الان. نعم. الشيء الثالث، واجب عليك ان تبدل ولي الامر. واجب عليك ان تبدل ليه؟ انظر الى الولايه العامه اذا ثبتت، يبقى الراعي الرعيه يجب عليها ان تفعل مع اميرها ماذا؟ ان تبدله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من اجل سلطان الله اجله الله يوم القيامه. اذا الذي يبدل السلطان الله يبدله، والذي يذل السلطان الله يذله. ونحن نقول لحكام هؤلاء الزمان: هل الذين حولكم يذلوا لكم؟ الجواب لا، هم اصحاب منفعة، بدليل ان كل من كان قبلك كان هؤلاء ابواق له يمدحونه، فاذا ما فعلوا فيه. ولكن الاسلام غير ذلك، والمسلمين غير ذلك. المسلمون يبدلون السلطان قائما وقاعدا، موجودا وغير موجود، يدافعون عنه بوجوده وبغير وجوده. بل الامر تعدى الى اشد من ذلك. لذلك روى الترمذي عن ابي بكر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. مما لا شك فيه لو قامت دولة الاسلام، ومن اهان ولي الامر فهو رب الكعبة لنضربنه على ام راسه ولو بالغلط. تعالى النهارده نتفرج على الامراء وعلى الحكام. في حاجه اسمها كاريكاتير يعملوها كذابون على الله وعلى رسوله، يسخرون من الناس ومن اولياء امورهم سخرية، والله لا تجوز مع أحقر الناس. مما لا شك فيه إن قام ولي الأمر وأقام شرع الله، فوالله من وصفهم مثل هذه الأوصاف لنضربنه فوق رأسه، وهذا حق الولي علينا. فلما هذا السلك بيننا وبين أولياء الأمور؟ هذه الأمور لو علموها تظنون أنهم يكرهوننا، ولكن ماذا نقول؟ السلطان يعبط بهم كما يعبط الطبيب بالكرة. انتقل إلى القسم الثاني، وهو راعي مسلم ظالم في وجود الولاية العامة. كما سبق الولاية العامة هي ايه؟ ان مصدر التشريع في الامور الدينية الوحيد هو كتاب وسنة، وما بني عليهما كالإجماع. من هو المسلم الظالم؟ طبعا من التعريف السابق، من ترك بعض المأمور بعض المأمور او فعل بعض المقدور، هذا هو ايه؟ المسلم الظالم. ولكن في الحقيقة اما انه ظالم لنفسه كأنه يشرب الخمر او يأكل الربا، او انه ظالم لغيره كأنه غصب مال غيره، او كأنه اخر صلاة الجماعة. ولا يكون مسلم ايه؟ ظالم. اخر صلاة الجماعة مش بطل يصلي وضرب اللي بيصلي، بتكلم عن اللي بيأخر صلاة ايه؟ الجماعة، لا اكثر ولا اقل عن وقتها. واما انه جمع بين الاثنين، اي ظلم نفسه وظلم الناس. وجناب الرعية نحوه ايه؟ نحو هذا الرجل، الاول طاعته بطاعة الله ورسوله في البند السابق تماما، طالما انه مسلم ايه؟ غاية ما فيها انه ظالم. الثاني توجيه النصح له، كما في الحديث الدين النصيحة. الشيء الثالث وجب عليك ان تحج معه، يعني معه او مع امامه، تجاهد تحت رايته وتحت راية امرائه، وان تحتفل معه بالعيدين ونحو ذلك مما هو معروف. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في المجلد 23 الصفحة 47 بعد المئتين، بل اوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك خلف الائمة الفاجرين. الفاجر اللي هو من؟ يعني المسلم ايه؟ الظالم، لم يصل الى حد ايه؟ الكفر. اذا هذه جزئية مهمة جدا. اذا لحد دلوقتي الرجل ده في نفس الاوصاف التي فين؟ في المسلم العادي. نعم. الشيء الرابع عدم الخروج عليه. لا يحل لمسلم ان يخرج عليه ولو بفض البيعة لا القتال. لذلك روى احمد وابو داود والحاكم عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد السجن. اذا الحديث الذي قلته سابقا ينطبق على هذه الحالة، لا يحل لك ان تفض يدك من يد الامير. لذلك هذا الحديث جاء مفسرا عند الشيخين وعند احمد عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. الشيء اللي يكرهه ده ايه؟ ان الامير ترك بعض المامور او فعل بعض ايه؟ المحظور. ثم قال الحديث: فانه ليس احد يفارق الجماعه سفرا فيموت الا مات ميته جاهليه. اذا هذا الحديث فسر الحديث الذي سبقه بان الامير المقصود هنا المسلم من؟ الظالم، وليس المسلم العادل. تؤكد هذا المعنى روى احمد ومسلم والنسائي عن ابي ذر قال صلى الله عليه وسلم: انه سيكون امراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. انظر ألا فصل الصلاة لوقتها، يعني سيبك من الإمام وصل الصلاة لوقتها ثم أتهم، يبقى أنت هتصلى لوقتها فين؟ في البيت. لأنك لو جيت في المسجد وصليتها معناها أنك أنت قضيت إيدك من إيد الأمير. ثم قال يؤكد على هذا المعنى: فإن كانوا بعد الذين فإن كانوا قد صلوا كنت قد أخرجت صلاتك، وإلا صليت معهم. يعني لو جئت لهم صلوا طب ما أنت صليت من بعد، إذا كنت قل صليت. فإذا وجدتهم يصلون الواجب تعمل إيه؟ صلي معهم. انظر، لأنك لو جلست ولم تصلي معهم ظن بك أنك إيه؟ خضت يدك بالنام من يد الأمير فكانت لك نافلة. لذلك هذا الحديث جاء برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يكون أمراء يؤخرون الصلاة عن نواقصها. فقال الصحابة: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ تأخير الصلاة إيه؟ من السنة؟ ولا الكلام ده عصيان؟ عصيان، وفاعله مسلم ظالم. ولكن ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، لا أقاموا الصلاة. لا أقاموا إيه؟ الصلاة. إذن في الحقيقة هذا الحديث حد فاصل بين الخروج وعدم إيه؟ الخروج. طيب، طبعا أنا هأكد كل المعاني اللي أنا قلتها دي من كلام أصادر الله. قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع: اكتب وعيد ورايا المصادر. المجلد الرابع الصفحة 444. قال: ولهذا قال مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة. إذا الملوك البغاة دول هم إيه؟ الظلمة. والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح ضر أو استراحة من فاجر. يعني بيقول لك اصبر، إما إن أنت ربنا تبارك وتعالى هيريحك بإن يهدي هذا الفاجر، أو تستريح منه بأن يهدي هذا الفاجر. وقت المقالة: وقد يكون هذا من أسرار القرآن في كونه لم يأمر بالقتال ابتداء، وإنما أمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين وأمر بالإصلاح بينهما. إذا هذا النص يبين أن نزل هذا الحديث ما هو؟ أنهم لا يخرجون على من؟ على الراعي المسلم الظالم الباغي الفاجر، لا يجب الخروج عنه طالما انه لم يكن الى مرحله الكفر. وقال رحمه الله ابن تيميه ايضا في الصفحه 40 من رساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذي الائمه ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاه، وقال: ادوا اليهم حقوقهم وصل الله حقوقكم. رواه الترمذي. ولهذا كان من اصول اهل السنه والجماعه لزوم الجماعه وترك قتال الائمه وترك القتال في الفتنه. واما اهل الاهواء فالمعتزله فيرون القتال للائمه من اصول دينهم. الكلام لمن؟ لابن تيميه رحمه الله. اذا موضع هذا ايضا يقرر رحمه الله بان قتال الائمه ظلمه ولكنه مسلم لا يجوز ابدا ان نخرج عليهم. يؤكد هذا المعنى في مقالات ابن القيم في اعلام الموقعين الجزء الثالث الصفحه الرابعه: وهذا كالانكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فانه اساس كل سر وفتنه الى اخر الدهر. وقد استاذن الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الامراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، لا أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أمير لا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. إذا هنا ابن القيم أيضا يقرر ماذا؟ يقرر مذهب أهل السنة والجماعة بأن القاتل المسلم الظالم لا يجوز أن نخرج عليه، ولكن أنا بتكلم عن القاتل المسلم الظالم في جزء الولاية العامة. حتى لو كنت بتصلي الصلاة وقصة غير اللي أنا قلت فيه، أنا كل اللي اتكلمت عنه كان حالة اثنين، كل كلام في حتة حالته لا أم أي كلمة هتكلمها بتصلي هنا هتظلمني وهتظلم إيه؟ لا، لا. طيب، الشيء الخامس الذي يجب عليك اتجاه هذا الظالم ذكر المنكر، ورحمة الكبر هي فهمتها وهي الامور فهمتيني. طيب، وليس معنى
عدم الخروج على السلطان الظالم ترك المنكر الذي يقوم به بل يجب دفعه ولم يكن رفيق للطعام. وكما سبق ان الظالم اول ما نتعامل معه نتعامل بماذا؟ باليد ثم اللسان ثم بالقلب. ليس المراد باليد هنا السيف والسلاح لاننا قررنا انه لا يجوز الخروج عليه. اذا لا محل للسلاح لا محل للسيف. وهذا حديث جديد بل بازاله المنكر. يبقى هنعمل ايه؟ توصيل الاسرة الثامن نروح نمسك قدور الخمر دي ونجيئها ونكسرها. نمسك قدور عليها؟ ابدا. اوعى. لان مد ايدك علينا على انك ايه؟ خرجت عليه واحنا قررنا قبل كده من النصوص الشرعيه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم الظالم. وهذا حديث جديد لذلك قال احمد رحمه الله كما يقرر كل كلمه من هذه الكلمات في اكابر الله كلام السنه. التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وهذا الكلام جاء به في سياق دفع المنكر الذي قام به من؟ الولي. وقال ابن رجب في رسالته رساله تم تغيير المنكر بين الافراط والتفريط الصفحه الاربعين قال الان وقيل ايه؟ فجهاد الامراء باليد ان يزيل بيد ما فعلوه من المنكرات مثل ان يريق قبورهم او يكثر الاف الملاهي التي لهم ونحو ذلك. ان يبطل بيده ما امر به من الظلم ان كان له قدره على ذلك. وكل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد الله عنه. فان هذا اكثر ما يخشى منه ان يقتل الامر وحده. واما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منهم الفتنه التي تؤدي الى سفك دماء المسلمين. اذا كلام ابن رجب هنا واضح جدا بان دفع المنكر الذي قام به الامير دون اليد لا يسمى من باب الخروج عليهم ولا من باب القتال. وهنا ابن رجب يؤكد لنا ان الحاكم المسلم الظالم لا يجوز الخروج عليه فقال ما نكت وليس هذا من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد الله عنه. يبقى في ورد ما هو؟ عن الخروج ام لا؟ ورد ما هو عن الخروج. اذا دي تحتاج. قلت والقائل بهذا التغيير من؟ احنا اثبتنا التغيير. من الذي يقوم به في هذه الحالة؟ لا يقوم به إلا أهل النفاذ من ولاية الفتنة والعلماء والأعيان. ومن عجز عن اليد منهم انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى اللسان. وأنا أؤكد هذا المعنى وأنه مذهب أهل السنة أن نبينا صلى الله عليه وسلم خط دفع المنكر من الامراء باللسان. فقال في الحديث الذي رواه ابو داود في سنده عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد كلمه عزم عند السلطان جائز. اذا جعل دفع المنكر باللسان عند السلطان ايه؟ اعلى انواع الجهاد. لانه لا يجوز الخروج. لانه لا يجوز الخروج. لانه لا يجوز الخروج. اذا افضل الجهاد ما هو؟ ان تخرج عليهم بالسلطان. وهذا حديث جديد. فهذا الحديث في صلب مسألتنا ولا بد ان يفعل هذا الاستدلال. وما الغرض على الانسان انتقل الى القلب وليس وراء ذلك حبا من ايه؟ من خردل. يعني من الايمان الواجب يعني الكافر يعني. وهذا حديث جديد. طيب الى هنا انتهينا من قسمين والقسمه طويله جدا زي ما انتم عارفين. ان شاء الله تعالى نبدا غدا ان شاء الله تعالى من القسم الثالث. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.